إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن السورة الكريمة التي افتتحنا فيها الكلام والبيان هي سورة ياسين، وهذه السورة العظيمة الجليلة، وإن كنا قد فسرنا بعض الآيات أو فسرنا الآيتين الأوليتين من هذه السورة الكريمة، لكن لما تقادم العهد بين آخر حصة كانت في التفسير فإننا نعيد ذكر ما قلناه في الدرس المتعلق بتفسير الآيات الأولى منها على وجه الإيجاز والاختصار، حتى يتسنى لنا متابعة وفهم ما جاء في باقي الآيات، لأن فهم آيات القرآن لا تستقل كل آية بمعنى في الغالب، ولأنه يحتاج لمعرفة ولإدراك معنى بعض الآيات إلى السياق الذي وردت فيه، سواء كان السابق أو كان اللاحق. سبق وأن ذكرنا أن الله تبارك وتعالى افتتح هذه السورة العظيمة، وهي سورة مكية، بقوله ياسين، وياسين من الحروف الهجائية، حروف التهجي، يسميها بعض العلماء الحروف المقطعة. وأهل العلم ومنهم أهل التفسير اختلفوا اختلافا كبيرا في تحديد معنى هذه الحروف التي ذكرها الله عز وجل في مفتتح بعض الصور القرآنية. وقد سبق أن نبهنا أن هذه الحروف منها ما يتكون من حرف، ومنها من حرفين، ومنها من ثلاث، ومنها من أربعة أحرف، ومنها من خمسة أحرف. الحروف المقطعة وردت في 29 سورة في القرآن الكريم، جاءت هذه الحروف في أول السور، والغالب أنها تأتي في الصور المكية، قلنا الغالب، وإلا توجد بعض الصور المدنية التي مفتتحها بهذه الحروف، كصورة البقرة وهي مدنية وفتحتها ألف لام، صورة آل عمران مدنية وفتحتها ألف لام. هذا الاختلاف الذي ورد في تحديد معنى هذه الحروف المقطعة لا طائل من تحته، لأن معظمه بعيد عن الصواب، ولهذا بعض المفسرين يقول بأن معنى ياسين أي يا إنسان أو يا سيد، وبعضهم يقول ياسين من أسماء الله، وبعضهم يقول ياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد غلط فيه ناس كثيرون، يعني يعتقدون أن من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياسين فيسمون ياسين، وهذا خطأ. هذه الأقوال لا دليل عليها. وذكرنا أن أصح ما قاله العلماء في تحديد معنى الحروف المقطعة أنها حروف ليس لها معنى، حروف ليس لها معنى، هذا مقتضى اللسان العربي، لأن القرآن أنزله الله عز وجل بلغة العرب. قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فمقتضى اللغة العربية أن هذه الحروف لا معنى لها. ولكن قد يقال: إذا كانت هذه الحروف لا معنى لها فلما يأتي ذكرها في القرآن؟ والقرآن لا لغو فيه ولا باطل. أجاب العلماء قالوا: ليس لها معنى ولكن لها مغزى. هذه الحروف ليس لها معنى تعرف به، ولهذا كثير من أهل العلم قالوا بأن هذه الحروف المقطعة مما استأثر الله تعالى بعلمه، وبعضهم يقول: الله أعلم بمراده. ولا شك أن هذا القول صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده في كل ما ذكر ونص عليه في القرآن الكريم، بل هو أعلم بمراد كل أحد إذا تكلم أو إذا أراد أن يتكلم، الله أعلم بمراده. ولكن يقال أن هذه الحروف لا معنى لها ولكن لها مغزى عظيم. ما هو هذا المغزى؟ هذا المغزى يراد به التحدي والإعجاز، بمعنى أي أنكم أيها العرب الذين عجزتم عن معارضة هذا القرآن على أن تأتوا بمثل هذا القرآن، أو تأتوا بعشر صور منه، أو تأتوا بصورة منه، لا لأن القرآن جاء بكلمات أو جاء بحروف لا تعرفونها ولا تنطقون بها، وإنما هذا القرآن مؤلف من هذه الكلمات ومن هذه الأحرف التي تنطقون بها، ومع ذلك أنتم عاجزون على أن تأتوا بمثل هذا القرآن، أنتم عاجزون على أن تأتوا بمثل هذا القرآن. ولهذا تجدون في أغلب، أقول في أغلب الصور التي افتتحت بالحروف المقطعة أنه يأتي بعدها ذكر ماذا؟ ذكر القرآن. فعادة القرآن في كل صورة افتتحت، هذه قاعدة، عادة القرآن في كل صورة افتتحت بالحروف أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وعظمته وبيان حجته. هذه قاعدة بعض أهل العلم يضعونها لبيان مغزى، لا أقول معنى وإنما مغزى هذه الحروف، أن يذكر فيها ماذا؟ أن يذكر فيها إعجاز القرآن وعظمة القرآن والانتصار للقرآن. ولهذا ابن القيم رحمه الله قال: ولم تذكر قط الحروف المقطعة في أوائل الصور إلا وعقبها بذكر القرآن، إما مقسما به أو مخبرا عنه، إما مقسما به وإما مخبرا عنه. وذكرنا في الدرس الماضي إن تذكرون أن أكثر الصور التي افتتحت بهذه الحروف جاء بعدها ذكر القرآن. قلنا أن الصور التي ورد فيها ذكر هذه الحروف 29 صورة، 25 صورة جاء عقب ذكر الحروف القرآن الكريم، إما أن يكون القسم به وإما أن يكون الإخبار عنه. القسم كقوله في هذه الصورة: ياسين والقرآن الحكيم، كقوله: صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد. جاء أحيانا ذكر القرآن إخبارا وليس قسما به، كقوله مثلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فيه ذكر القرآن إخبار عن القرآن. لكن بعض الصور كما قلنا جاء فيها هذه الحروف لكن لم يأتي بعدها ذكر القرآن، مثلا سورة العنكبوت، سورة الروم، العنكبوت ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون، فلم يأتي بعدها ذكر ماذا؟ ذكر القرآن. إذن معنى ياسين هنا كما قلنا يراد به ليس لها معنى ولكن لها هذا المقصد. فالعرب عجزوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وقد تحداهم الله عز وجل في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء لما قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي ولو أعان بعضهم بعضا، اجتمع البشر. ولا شك أن اجتماع العقول وتظاهر الجهود قد يثمر، ولا سيما إذا قلنا يتعاون الإنس والجن، ومع ذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أنه هذا لو وقع لما حصل له ما يريد. لا يأتون بمثل هذا القرآن العظيم. فقال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم. الواو هذه كما سبق وأن بينا هي واو القسم، وواو القسم لها عمل ولها معنى، عملها الجر، ولهذا قال والقرآن الحكيم. كما تقول والله، لا تقول والله أو والله، تقول والله. ولها معنى، المعنى هو ماذا؟ هو التأكيد. المعنى هو التأكيد، لأن القسم كما يعرفه العلماء هو تأكيد الشيء بمعظم على صورة مخصوصة أو على وجه مخصوص. إذا أردنا أن نعرف القسم أو الحلف نقول هو تأكيد الشيء بمعظم على صورة مخصوصة. إذن فلا بد أن يكون المحلوف به ماذا؟ معظما، يعني معظم عند من يحلف به. وهذا المحلوف به قد يكون معظما في ذاته حقيقة، وقد يكون معظما عند المقسم به، فالأمر يختلف. فمثلا الذين يحلفون بغير الله، يحلفون بالأصنام، يحلفون باللات والعزى، يحلفون بآبائهم، هؤلاء بماذا يحلفون؟ يحلفون بمعظم عندهم، ولكن قد لا يكون عظيما في نفسه ولا شك. فهذه الأصنام التي يحلفون بها هي معظمة عندهم في قلوبهم، ولكن في نفسها هل هي عظيمة؟ لا، لأنها لا تملك، كما قال الله عز وجل: لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ما يستطيع يعني الصنم حتى أن يدفع الأذى عن نفسه، كما قال ذلك الجاهلي لما رأى الثعلبين يبولان على صنمه وقد صنعه ليعبده في الصباح، فرأى الثعلبين يبولان عليه قال: أإله تبول عليه الثعالب؟ أإله يبول الثعلبان على رأسه؟ لقد ذل من تبول عليه الثعالب. أو كما قال، فهم يحلفون باللات والعزى لأنها معظمة عندهم، معظمة في قلوبهم، ولكن في حقهم ليست بعظيم، بخلاف الذين يحلفون بالله، يحلفون بآيات الله، فهم يحلفون بعظيم ويحلفون بمعظم في قلوبهم وهو معظم في نفسه. فالله سبحانه وتعالى قال هنا: ياسين والقرآن الحكيم. إذن بما قسم الله سبحانه وتعالى؟ قسم بالقرآن. والله سبحانه وتعالى أن يقسم بكل شيء، أن يقسم بكل شيء، وما أقسم الله عز وجل بشيء إلا ليدل ذلك على ماذا؟ على عظمة المقسم به، وإنه مما ينبغي الاهتمام به والالتفات إليه لما فيه من الخير ولما فيه من المصالح ولما فيه من المنافع. لكن غير المخلوق لا يحلف إلا بالله أو بأسمائه أو بصفة من الصفات، هذا معلوم. ولهذا الله سبحانه وتعالى أقسم بالزمان وأقسم ببعض المخلوقات، بل وأقسم حتى بعمر النبي صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. هنا أقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن. القرآن كما عرفناه وكما عرفه العلماء هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه المتعبد بتلاوته. ذكرنا تعريفات أخرى لا مجال لإعادتها، لكن إذا قيل لك ما القرآن قل القرآن هو كلام الله، ليخرج بذلك كلام غيره ككلام الأنبياء أو كلام الملائكة. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس قرآن، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الحديث، وكلام الله وحده الذي نقرأه في كتابه هذا هو الذي يسمى القرآن. إذن هو كلام الله منسوب إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قاله وتكلم به حقيقة على الوصف الذي يليق بجلاله. ولا يقال أن القرآن هو كلام الله النفسي، يعني لم يتكلم به، لأن الأشاعرة لما يعرفون القرآن يقول بأنه هو كلام الله النفسي، يعني لم يتكلم به. وأهل السنة يردون هذا، يقول القرآن تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة بصوت وحروف، وإن كنا لم نسمع نحن هذا، ولكن نقول على الوصف الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالله تكلم بالقرآن حقيقة، فهو كلام الله المنزل. قوله المنزل هذا مما يثبت أن القرآن كلام الله، لأن الله سبحانه وتعالى مستمع على عرشه، والقرآن أنزله من عنده، إذن القرآن منزل. وهذا يرد على من يعتقد أن القرآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبر عنه بأنه منزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في الأرض ولا يعيش في السماء. المنزل على نبيه، إذا قيل المنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، فهنا يخرج كل كلام أوحى الله سبحانه وتعالى به إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن لا يدخل به التوراة، لأن التوراة منزل على من؟ على موسى، والإنجيل منزل على عيسى، والزبور منزل على داود. فالله سبحانه وتعالى أنزل كتبا على بعض أنبيائه ورسله. فإذا قلنا القرآن كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، خرج من هذا التوراة والإنجيل وسائر الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسوله المتعبد بتلاوته. وهذا قيد مهم في هذا التعريف، المتعبد بتلاوته، حتى لا يختلط هذا بماذا؟ بالحديث القدسي، لأن الحديث القدسي هو كلام الله. بعضهم يخطئ يقول لا، الحديث القدسي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن نسبه إلى الله، هذا خطأ، هو كلام الله لكن لم يتعبد الله سبحانه وتعالى بقراءته وتلاوته، تعبد الله سبحانه وتعالى بالعمل به إن ثبت صحته، لأن الحديث القدسي كالحديث النبوي. فالمتعبد بتلاوته يعني القرآن. كيف نتعبد بتلاوته؟ أن نقرأه وأن نتلوه وأن نصلي به في الصلاة. والحديث القدسي خلاف هذا، لا تقرأه في الصلاة ولا تتلوه ولا تجوده ولا ترتله. والقرآن إذا أتينا إلى هذا من حيث المعنى الشرعي، أما من حيث المعنى اللغوي قال العلماء قد يشتق من فعلين، إما أن يقال أن القرآن مشتق من ماذا؟ من قرأ، من فعل قرأ، وقرأ بمعنى تلا. إذن في القرآن مثل يعني يقرأه الناس، ومنه قوله سبحانه وتعالى وقرآنا، التي في سورة القيامة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه يعني تلوناه فاتبع قرآنه. إذن في القرآن، وهذا الذي أشار إليه أكثر أهل العلم، أن القرآن مشتق من ماذا؟ من مشتق من قرأ بمعنى تلا، فهو مثله يعني مقروء. وقال بعضهم أنه مشتق من قرأ بمعنى جمع، بمعنى جمع، ومنه القرية، سميت القرية لأنها مجتمع الناس. وعلى هذا المعنى يكون القرآن إما مجموع وإما جامع، يعني باسم الفاعل أو المفعول. فنقول القرآن جامع ومجموع، هو مجموع باعتبار أن كلماته مجموعة بعضها إلى بعض، وآياته مجموعة بعضها إلى بعض، وجامع لأن الله سبحانه وتعالى جمع فيه كل خير وصلاح، كل خير وصلاح ونفع للأمة جمعه الله عز وجل في القرآن. ولهذا يسمى القرآن لأنه جامع ومجموع. هذا من حيث المعنى. قال الله عز وجل والقرآن، أقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن لعظمته. الحكيم، وصف الله عز وجل القرآن هنا بأنه حكيم، مع أن القرآن له أوصاف كثيرة، وصفه الله عز وجل بأنه عظيم، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وصفه بأنه مجيد، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ووصفه بأنه كريم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، ووصفه هنا بأنه حكيم. فالقرآن وصف بأوصاف كثيرة وسوي بأسماء كثيرة، وقال العلماء كثرة الأوصاف والأسماء تدل على عظمة المسمى. ولهذا القيامة لما كثرت أهوالها وعظمت أحوالها سماها الله عز وجل في القرآن بأوصاف كثيرة، كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، سماها الصاخة وسماها الطامة والواقعة والقارعة وما إلى ذلك من الأسماء. هنا وصف الله سبحانه وتعالى القرآن بأنه حكيم. يعني الحكيم ما معنى؟ الحكيم له دلالات كثيرة، فقد يكون المعنى بأنه حاكم وبأنه محكم وبأنه محكم، هذه المعاني كلها محتملة. فإذا قلنا بأن القرآن حاكم بمعنى أنه المرجع الذي يجب الرجوع إليه والتحاكم إليه، لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله كما اتفق عليه العلماء هو الرد إلى كتابه إلى القرآن، وإلى رسوله هو الرد، والرد إلى رسوله هو الرد إلى شخصه صلى الله عليه وسلم في حياته، والرد إلى سنته بعد موته. إذن القرآن حاكم لأنه يجب الرجوع إليه والتحاكم إليه، وهو أيضا محكم لأن الله سبحانه وتعالى أحكمه وأتقنه، ولهذا لا تجد في القرآن تعارض ولا تناقض. حتى إذا ما خيل إليك أن بعض الآيات تتعارض مع بعض الآيات الأخرى فاتهم في هذا عقلك، فهذا من قصور الفهم، فالقرآن ليس به تعارض. ولهذا بعض العلماء، وهذا كتاب نفيس جدا للمهتمين بكتاب الله عز وجل أن يقرأوا هذا الكتاب، محمد أمين الشنقيطي رحمه الله الإمام المعروف المشهور صاحب التفسير أضواء البيان له كتاب سماه دفع إيهام الاضطراب عن آي كتاب، جمع كل الآيات التي ظاهرها، لا نقول التي فيها التعارض وإنما ظاهرها التعارض، يعني يظهر للناس أنها تتعارض في معانيها أو في إحكامها، بيّن بدلالة القرآن وبدلالة السنة وبفهوم السلف أنه لا يوجد هناك تعارض في القرآن أبدا، لا في كلماته ولا في آياته ولا في حروفه. الدليل على ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب، يقول في القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن كذلك قلنا أنه حاكم وأنه محكم وأنه محكم. وما معنى أنه محكم؟ أي أنه متقن للأشياء، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ثم أيضا القرآن فيه حكمة، القرآن فيه حكمة. إذن إذا قلنا أن القرآن وصفه الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف العظيم وقال بأن هذا القرآن هو حكيم، فينتج لنا ثلاث معاني. فنقول القرآن وصفه الله عز وجل بهذا الوصف لأن فيه الحكمة وفيه الحكم وفيه الإحكام. أعيد، وصفه بهذا الوصف لأن فيه الحكمة وفيه الحكم وفيه الإحكام. الإحكام هو الإتقان والدقة، والحكم أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيه أحكاما يجب التزامها وتنفيذها والعمل بها، لأن أحكام الله سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفيه الحكمة لأن القرآن كله حكمة، هو حكيم في ترتيبه، ترتيب الآيات والصور، هو حكيم في أحكامه، أحكامه كلها رحمة، كلها عدل، كلها مصلحة موافقة للفطرة السليمة للعقل الصريح. القرآن حكيم في أسلوبه، في مواطن ومواضع الشدة يستعمل الشدة، وفي مواضع الليونة يستعمل اللين. إذن هو حكيم في ترتيبه، حكيم في إحكامه، حكيم في أسلوبه وفي غير ذلك. وأقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن الحكيم للدلالة على عظم هذا القرآن وعظم ما فيه من الحكم والأحكام والحكمة. و ولهذا أقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن الحكيم. لكن على ماذا أقسم؟ هنا ذكر المقسم به أو المقسم عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم من المرسلين. قال ياسين: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. إنك لمن المرسلين، هنا مؤكدات لثلاثة أشياء، مؤكدات بثلاثة أشياء. أولا إن، لأنها تفيد ماذا؟ توكيد. لمن المرسلين، اللام ماذا؟ موطئة للقسم، لأن هنا قسم محذوف تقديره والله إنك لمن المرسلين، والمخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن كثير ما نجد فيه هذه الجمل وهذه العبارات. إذا كان الخبر هام أكد بهذه المؤكدات الثلاث في الغالب، إما أن يكون القسم، والقسم أحيانا يكون ظاهرا وأحيانا يكون مقدرا، وتكون أيضا فيه اللام لأنها من الأمور التي تؤكد وقوع الشيء أو وجود الشيء، اللام التي هي موطئة للقسم، وكذلك قد التي تفيد التحقيق. هنا قال إنك لمن المرسلين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم من المرسلين. لم يقل هنا إنك رسول الله، مع أنه هو رسول الله، لكن قال إنك من المرسلين لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبقه بعض الرسل أو كثير من الرسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم، لكن هو صلى الله عليه وسلم أكملهم شريعة وأعظمهم قياما بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. الرسل كلهم مبلغون، لم يقصروا ولم يفرقوا فيما أمرهم الله عز وجل به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له في مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي مقام الجهاد ما لم يبلغه رسول صلوات الله وسلامه عليه. هو خاتم النبيين وأكمل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو من أولي العزم من الرسل. الرسل الله عز وجل فضل بعضهم على بعض، كما فضل الله سبحانه وتعالى بين خلقه في أشياء كثيرة، فضل أيضا بين الرسل. الرسل كثيرون وأفضلهم خمسة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، وهم أولي العزم من الرسل: نوح عليه السلام هو أول الرسل، إبراهيم إمام الحنيفية، وموسى كليم الله، وعيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل الخمسة الخليلان: إبراهيم عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم. نقول الخليلان لأن البعض يخطئ يقول أن إبراهيم هو خليل الرحمن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو حبيب الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب الرحمن، نعم، لكن هو أيضا خليل الرحمن، هو خليل الرحمن، لأن الخلة مقدمة في الرتبة على المحبة، وهي المحبة التي تخللت بدن الإنسان فلم تترك فيه شيئا، هذه الخلة، هذا هو معنى الخليل. فالخلة أعظم درجة من المحبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو خليل الرحمن، كما أن إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه رسالته كما جاء في الحديث الصحيح بقوم كانوا يطوفون على قصر مشي بناء كبير جميل، يطوفون حوله ويعجبون منه، لكن فيه موضع لبنة، يعني لم تتم تلك اللبنة أو بناء وضع تلك اللبنة، فيعجبون من ذلك القصر فإلا موضع تلك اللبنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال: أنا اللبنة وأنا خاتم النبي، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. لكن قد يقول قائل: لماذا قال تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين؟ وكأن فيه شيئا، وهو لجوء الله سبحانه وتعالى إلى اليمين. ما هو موجب التأكيد على اليمين؟ مع أن أهل الإيمان الذين آمنوا بهذا القرآن يؤمنون بذلك، يعني دون أن يجعل الله سبحانه وتعالى إلى اليمين. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال كما في سورة الذاريات: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. حتى قيل أن أعرابي لما سمع هذه الآية قال: يا ويح الناس، من الذي أغضب الجليل حتى ألجأه إلى اليمين؟ ألم يصدقوه بقوله؟ ولكن قال العلماء موجب اليمين الذي يكون في القرآن وهنا في هذه السورة لكون النبي صلى الله عليه وسلم من المرسلين هو إنكار الكفار لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار قريش أنكروا بأن المسلم من المرسلين، وهذا ذكره الله عز وجل صريحا في القرآن، وقال الذين كفروا لست مرسلا. قال الله سبحانه وتعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فالله سبحانه وتعالى أقسم لأن الكفار كذب. والغالب الكلام هنا مطابق لمقتضى الحال، لأنه يخاطب ماذا؟ يخاطب المنكرين. يعني لو كان هؤلاء القوم ليس عندهم إنكار ولا تكذيب لربما لم يستعمل معهم اليمين، لأن العلماء يقولون أهل البلاغة أن المخاطب له ثلاث أحوال: إما أن يكون منكرا، وإما أن يكون مترددا يعني بين القبول والرد، وإما أن لا يكون في ذهنه شيء. قالوا إذا كان منكرا فإنه يجب تأكيد الخبر إذا ألقي إليه، وإذا كان مترددا يحسن تأكيد الخبر له، وإما لم يكن في ذهنه شيء لا هذا ولا ذاك فهذا يلقى إليه الخبر دون تأكيد. ولكن لما كان هؤلاء القوم وهم كفار قريش كذبوا وأنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يوحى إليه وأنها رسول الله حقا، قال الله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فلهذا موجب التأكيد هنا لكون النبي صلى الله عليه وسلم من المرسلين لإنكار كفار قريش أنه صلى الله عليه وسلم من المرسلين. ثم قال الله سبحانه وتعالى إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. على صراط مستقيم، هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم ولرسالته، فهو على صراط مستقيم، والذي جاء به من الشرع على صراط مستقيم. ولهذا قال ابن كثير على صراط مستقيم أي على نهج قويم وشرع مستقيم، على نهج ودين قويم وشرع مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم على صراط، الصراط هنا على وزن ماذا؟ فعال، لكن بمعنى مفعول وهو المرور بسرعة، المرور بسرعة. ولهذا يقولون في الكلام العربي سرط اللقمة، يعني إذا أكلها بسرعة فيقول سرط اللقمة. فالصراط لا يكون صراطا كما قال العلماء إلا إذا كان واسعا يتحمل كل من يعبر فيه، وليس فيه أيضا صعود ولا نزول، يعني صفته أن يكون ماذا؟ أن يكون مستويا. هذا هو الصراط. وصف شرع النبي ووصفت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا على صراط مستقيم، ويدل عليه ما جاء في سورة الشورى في آخر السورة، قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. والصراط المستقيم هو صراط الله، وهذا يدل على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو عين ما أمر به الله سبحانه وتعالى. إنك على صراط، ثم قال مستقيم. إذن هذا الصراط، هذه الشريعة تسعى الناس إلى يوم القيامة. الصراط كما قلنا لا يكون صراطا إلا إذا كان واسعا يتحمل جميع من يعبر فيه وهو مستوي لا صعود فيه ولا نزول، يسع جميع الناس وجميع الأمم منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر من يأتي في هذه الدنيا، يسع الناس في كل أمور، في أخلاقهم وفي آدابهم وفي عبادتهم وفي عقائدهم وفي أنظمتهم وفي سياساتهم وفي في كل شيء يسع. هذا الصراط وصفه الله عز وجل بأنه أيضا ماذا؟ مستقيم. ومعنى مستقيم أي لا اعوجاج فيه، هذه صفة مؤكدة للصراط، مع أنه يكفي أن يقول الصراط صراط الله فلا شك أنه مستقيم لا اعوجاج فيه، لكن ذكر له صفة أخرى، قال هذا الصراط هو مستقيم لا اعوجاج فيه. ولهذا انظروا لو لم تكن هذه الاستقامة وهذا الوصف لهذا الصراط، كيف اليوم الناس على اختلاف ألوانهم وألسنتهم وتواجدهم في أنحاء المعمورة ومع تطور العلوم، والناس اليوم بغض النظر عن ثبات المسلمين على دينهم الذين يزيدون يوما بعد يوم إيمانا، يرسخ الإيمان في قلوبهم ويتأكدون كل يوم على أن ما يدينون به الله سبحانه وتعالى أنه هو الحق، وأنه لا يمكن أن يجدوا شرعا أو شريعة في غير الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قد نتكلم عنه، ولكن نتكلم عن أناس لا علاقة لهم بالدين، ما نبتوا بين أحضان المسلمين ولا تعلموا هذه الشريعة، أناس أرادوا أن يبحثوا عن الحقيقة، تاهوا في متاهات المعارف والفلسفة والعلوم وتضلعوا فيها ومسكوا فيها الراية، ومع ذلك مع طول بحثهم، لأنهم كانوا في الحقيقة في حيرة، ربما وجدوا كل شيء، وجدوا تفسير كل شيء، لكن ما وجدوا تفسير واحدة وجود هذا الإنسان في هذه الأرض، وجود الإنسان في لما خلق هذا الإنسان، هل الإنسان يخلق في هذه الأرض يعيش يأكل يشرب ثم يموت ويموت ثم بعد ذلك لا بعث ولا حساب؟ هذه أسئلة حيرت الناس، بعضهم صار يبحث وينقب ويسأل ويطالع ويقرأ، فاهتدى إلى هذا الدين، فاهتدى إلى هذا الدين وآمن به ودخل في دين الله عز وجل وأصبح يتعلم. كل هذا ماذا يدل؟ يدل على صدق هذا الدين وأنه صراط مستقيم. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما وصف هذه الشريعة قال: الشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. يعني إذا بحثت هذه الأمور الأربعة، وهي الأمور التي يريد أصحاب الدساتير والنظم أن يجدوها في قوانينهم، يقول أن يكون القانون عدلا، وأن يحقق مصلحة للناس، وأن يكون فيه رحمة لا يكون فيه قسوة ولا شدة على الناس، وأن تكون فيه حكمة، يعني يصلح لهذا كما يصلح لهذا، يصلح للفرد، يصلح للجماعة، يصلح للحاكم، يصلح للمحكوم، يصلح لكل شيء. ولكن إلى حد الآن ما وجد قانون في ذلك، بدليل أن القوانين التي تسن والشرائع التي توضع، يعني ما يلبث أصحابها بعد مضي سنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات حتى هؤلاء الذين سطروا هذه القوانين يعترفون ويقولون هذه القوانين لم تعد تصلح الآن، بل ينبغي محوها. حتى إنهم أحيانا ينكرون، يقولون: من فعل هذا؟ من سن مثل هذا القانون؟ وهذا بالحقيقة لا يدل على غباوة، وإنما يدل على قصار علم البشر، وأنهم ضعفاء، وأنهم لا يمكن لهم أن يستغنوا عن شرع الله عز وجل، فهم موصولون بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي إن تركها الإنسان، لا نقول تركها يوم أو أيام أو شهر أو شهور، إذا تركها لحظة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الذنوب من لوازم نفس الإنسان، لكنه هو إلى الهدى أحوج إليه في كل لحظة، بل حاجته إلى هداية الله سبحانه وتعالى أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، أشد، لأنك لو سلمك الله سبحانه وتعالى لنفسك لحظة لكنت من الهالكين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه ماذا يقول؟ يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي كم طرفة عين، طرفة عين يعني ثانية، أقل من ثانية، يعني لو أوكلك الله عز وجل إلى نفسك طرفة عين لكنت ماذا؟ لكنت من الهالكين. فأنت دائما تحتاج إلى ماذا؟ إلى من يحفظك ومن يعينك، ولا ليس لك إلا اللجوء والاعتصام بشريعة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل وصف هذه الشريعة، ووصف لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه على ماذا؟ على صراط مستقيم، فيجب اتباع هذا الصراط لمن أراد النجاة، النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة، إنك على صراط مستقيم. ثم قال الله عز وجل: تنزيل العزيز الرحيم، تنزيل العزيز الرحيم، هكذا قرأ، وبعضهم قرأ تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل العزيز الرحيم هذا خبر لمبتدأ محذوف، تقديره أي القرآن، لأن قوله تنزيل العزيز الرحيم أي هذا القرآن تنزيل العزيز الرحيم أو تنزيل العزيز الرحيم، وتنزيل مصدر نزل ينزل، فالقرآن منزل أنزله الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته. أحيانا يأتي في القرآن التعبير بأن القرآن أنزل، وأحيانا يأتي التعبير بأن القرآن ينزل، مثلا تجد في بعض الآيات إن أنزلناه قرآن عربي، إن أنزلناه في ليلة القدر، لكن أحيانا تجد في بعض الآيات التعبير بقوله وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا. فإذا وجدت في القرآن أن القرآن أنزل، هذا يكون المعنى أنه قد فرغ من إنزاله، هذا باعتبار نهايته، فالقرآن أنزله الله عز وجل كله لم يبقى منه شيء. وإذا رأيت في بعض الآيات أن الله سبحانه وتعالى لم يعبر بأنزل وإنما عبر بينزل أو نزل، فهذا معناه أنه ينزل ماذا؟ ينزل بالتدريج. ولهذا قال بعض العلماء أنه إذا جاء التعبير بأنزل فهذا يعنى به أن القرآن أنزل كله جملة واحدة، جملة واحدة من إلى البيت، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من سماء الدنيا على قول ابن عباس، هذا قال به بعض العلماء وهو كلام صحيح. ثم بعد ذلك نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا أو منجما كما يقولون في 23 سنة. فأحيانا يأتي التعبير بأنزل أي أنزل أي أنه فرغ من تنزيله، وأحيانا يأتي يعني أن القرآن ينزل، يعني ينزل إذا جاء ينزل بمعنى أنه ينزل شيئا فشيئا، أحيانا ينزل من غير ما مناسبة، وأحيانا ينزل عقب ماذا؟ مناسبة أو حادثة أو سؤال يسأل به النبي صلى الله عليه وسلم، واقع من الواقع يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن الكريم. وهذا كالمطر، المطر الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات قال وأنزلنا من السماء ماء مباركا، وفي بعض الآيات قال ونزلنا من السماء ماء، فهنا معنى أنه ينزل شيئا فشيئا. والحاصل أن في قول الله عز وجل تنزيل العزيز الرحيم معنى أن هذا القرآن منزل من عند الله عز وجل، وهذا فيه رد على المفترين الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه بشر، أي أن هذا القرآن من افتراء ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن تأليف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس كذلك، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا حفظه وتلقيه من جبريل وتبليغه للأمة كما سمعه من جبريل عليه السلام، فهو قرآن منزل تنزيل أنزله الله عز وجل من اللوح المحفوظ، تنزيل العزيز الرحيم. العزيز من أسماء الله عز وجل مأخوذ من ماذا؟ من العزة، والعزة معناها القوة والشدة، ويقال في هذا في لغة العرب أرض عزاز، يعني إذا كانت صلبة قوية شديدة. والعزيز له ثلاث معاني، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. فعزة القدر بمعنى أي ذو قدر رفيع عظيم، وعزة القهر لأنه سبحانه وتعالى قاهر غالب لا يقهره أحد، لا يقهره أحد ولا يغلبه أحد. وعزة الامتناع أي أن الله سبحانه وتعالى لا يؤذيه شيء، لا يلحقه سوء أو مكروه. فإذا قلت ما معنى العزيز، قل بمعنى أنه القوي القاهر القادر الغالب الذي لا يصله مكروه ولا يؤذيه سوء سبحانه وتعالى، فهو العزيز. تنزيل العزيز الرحيم، ولهذا قال ابن القيم وهو العزيز الذي لا يرام جنابه وأن يرام جناب ذي السلطان، فسبحانه تعالى عزيز. وهو أيضا رحيم، قال تنزيل العزيز، هذا من أسماء الله لا خلاف فيه بين أهل العلم، والرحيم أيضا من أسماء الله، ومعنى الرحيم أي ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع خلقه، والمقصود بها هنا الرحمة العامة لأنه لم يأتي لها مقيد، لم يذكر لها تقييد هنا، فتكون الرحمة إذا أطلقت أنها عامة. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يرحم جميع خلقه بدليل أنه يرزق كل دابة في الأرض، قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ليس هناك دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الله عز وجل يرزق حتى الكافر، قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إذن هذا ماذا يدل؟ يدل على رحمته سبحانه وتعالى بالخلق، لكن له رحمة خاصة سبحانه وتعالى وهي التي خص بها المؤمنين كما في قوله وكان بالمؤمنين رحيما، فهذه رحمة خاصة لكن قد يقول قائل: ما السبب أو ما السر في ذكر الله سبحانه وتعالى لما ذكر أن هذا القرآن من تنزيله ذكر هذين الاسمين؟ قال: تنزيل العزيز الرحيم. قال بعض أهل العلم وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: هذا فيه إشارة إلى وجوب العمل بما في القرآن، لأن الذي يترك العمل بالقرآن فإنه سيجد أمامه الله سبحانه وتعالى الذي يأخذه أخذ عزيز مقتدر إذا هو تخلى عن كتاب الله عز وجل وترك كتاب الله عز وجل وراءه ظهريا. لأن القرآن أنزله الله عز وجل لثلاث مقاصد: أنزل ليتلى ويتعبد بتلاوته، وأنزل لتفهم معانيه ويتدبر في آياته، والمقصد الثالث أن يعمل به. ولهذا جاء في الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي عبد الرحمن السلمي الذي قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن من أمثال عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات، يعني حفظوا 10 آيات، لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فقولهم تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا أي أنهم حفظوا القرآن وعلموا بما في القرآن وعملوا بما في القرآن. فقول الله عز وجل تنزيل العزيز فيه إشارة إلى أن هذا القرآن إنما أنزله الله لأجل العمل به. فمن يستخف به أو لا يعمل به أو يترك هذا القرآن وراءه ظهرية فإنه سيلقى أمامه الله عز وجل وسيؤخذه على ذلك ويحاسبه عليه، بل ربما أخذه أخذ عزيز مقتدر. وفي هذا تهديد، وفيه أيضا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن هذا القرآن إنزاله هو من مقتضى رحمة الله عز وجل بجميع خلقه، لأن أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى بخلق أن أنزل عليهم هذا القرآن ليسعدوا به لما فيه من الحياة القلبية والحياة النفسية والحياة العقلية والحياة الاجتماعية، فيه كل خير في الدنيا والآخرة. وفي هذا ماذا؟ ترغيب، يعني كأن الله عز وجل بيّن أن هذا القرآن أنزله لكم وهو العزيز الرحيم. ففي العزيز إشارة إلى التهديد، وفي الرحيم إشارة إلى ماذا؟ إلى الترغيب. ولهذا جاء ذكر هذين الاسمين مقرونا بالتنزيل الذي ذكره الله عز وجل: تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. هنا قال لتنذروا، بيان لمهمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له رسالة، وهذه الرسالة أداها النبي صلى الله عليه وسلم، أداها أحسن الأداء، لأنه صلوات الله وسلامه عليه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة. لا يمكن لأحد أن يشك في هذا، فقد بين صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل هنا لتنذر، اللام هنا لام التعليم، لام التعليم يعني بيان لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لينذر، لتنذر من الإنذار، والإنذار عكس البشارة. وما معنى الإنذار؟ قال العلماء: الإنذار هو الإخبار أو الإعلام مقرونا بتخويف، أو يقال أنه إعلام متضمن للتخويف، يعني من أنذرك أي أخبرك بشيء خوفك في كلامه الذي أنذرك به. إذن الإنذار ما هو؟ هو الإعلام أو الإخبار المقرون بالتخويف. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء لينذر كما جاء أيضا ليبشر. وفي الإنذار 3 عناصر. إذا قلنا أن إنسان أنذر معنى أن هناك ماذا؟ منذر ومنذر ومنذر به. فالمنذر هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو النذير، والمنذر هو الكفار وسائر الناس، والمنذر به هو هذا القرآن وهذا الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل هنا لتنذر، لماذا لم يقول هنا لتبشر؟ لأن المقام هنا يقتضي ماذا؟ يقتضي الإنذار، لأن هؤلاء القوم الذي أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم العرب كانوا قوما مكذبين طاغين، فالأليق في حقهم ماذا؟ الإنذار، مع أنه صلى الله عليه وسلم مبشر أيضا. لأنه جاء ليبشر المؤمنين، وليس كل العرب خالفوه وكذبوه، بعض العرب كذبوه بل أكثر العرب، لأنه قال الله عز وجل لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، وبعض العرب آمنوا به. فهو صلى الله عليه وسلم جاء لينذرهم، فقلنا استعمل الإنذار ولم يستعمل البشارة لأن المقام يقتضي، أو لأمر آخر وهو أن ذكر أحد المتقابلين أنه ذكر أحد المتقابلين استغناء بذكره عن ذكر الآخر، هذا كقول الله سبحانه وتعالى ماذا؟ وسرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم الحر، ولم يقل والبرد، ولكن في المعنى تقيكم البرد والحر، بمعنى أنه إذا ذكر مقابل الأول يستغنى عن ذكر الثاني. فقوله هنا لتنذر قوما ما أنذر به آباؤهم، أي لتنذر وتبشر أيضا، سواء كان المعنى الأول أو قلنا بالمعنى الثاني. وهذه عبارة جميلة أفادها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره، لتنذر قوما. من هم هؤلاء القوم الذين ينذرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم قوم النبي صلى الله عليه وسلم العرب خصوصا، وهذا لا ينفي من عداه. هنا لا يفهم أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي للعرب، لأن بعض الناس الآن يغالب، يوجد بعض الناس هكذا الآن يقول لك لا هذه رسالة الإسلام هذا جاء للعرب. عرفنا بعض الناس هكذا من ملحدي الأمازيغ، مش ما نقولوش يعني من أمازيغ، من الملحدين الذين يؤمنون، قال أنا لا أؤمن بالرسول، قال لي ما؟ قال لأنه جاء للعرب لم يأتي إلينا، نحن أمازيغ وهذا محمد جاء للعرب. وهذا وربما لو فتش له أحد من المخدوعين أو المغبونين بعض الأدلة في القرآن ممكن يستدل بها الآية، يقول لتنذر قوما ما أنذر، يعني ينذر العرب، وهذا لا يدل على أنه ينذر الآخر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء للعرب خاصة، لكن مع ذلك هو نذير لجميع الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا يعني عربهم وعجبهم كل الناس، من مضى من كان ومن سيأتي إلى يوم القيامة على اختلاف أجناسهم وألوانهم وأديانهم. وقال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، جميع العالمين. وقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا كافة للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة. إذن هذه أدلة في القرآن وفي السنة تدل على ماذا؟ تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس جميعا، لكنه مع ذلك أرسل إلى العرب خاصة. وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا أرسل إلى العرب خاصة؟ لأمرين. أولا الأمر الأول لأنه صلى الله عليه وسلم منهم، أي أنه من العرب، ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يبعث للعرب رسولا من غيرهم، لأنه لو أتى لو بعث إليهم رسول ماذا كانوا يقولون؟ قل لو كان منا أفضل، نفهم كلامه ونعرف سيرته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى من رحم قريش، يعرفون نسبه ويعرفون أخلاقه ويعرفون أجداده ويعرفون كل ما يريد أن يعرف، حتى صدقه وأمانته كانوا يعرفونه منه، فإنه منهم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ثم الأمر الثاني أي أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي باشر دعوة العرب، هو الذي باشر دعوة قومه، لأن الأمم التي كانت سابقة كان يبعث إليهم الرسول ثم يبعث إليهم رسول آخر وربما ثالث كبني إسرائيل، وقد لا يكون منهم، فقد يباشر دعوتهم رجل من غير نسبهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باشر دعوة قومه العرب. ولهذا الله سبحانه وتعالى هدى على يديه أقواما من العرب. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه فائدة مهمة من القواعد التي ينبغي أن تذكر، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى العرب فقط، وإنما أرسل إلى الناس كافة، نستطيع أن نأخذ هذا الحكم من ماذا؟ من هذه الآية: لتنذر قوم ما أنذر آباهم. لأن الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر قاعدة مهمة جدا، قال إن ذكر بعض أفراد العام في حكم يوافقه لا يقتضي التخصيص. هذه قاعدة نوعا ما صعبة فهمها، لكن بالمثال يسهل فهمها. إن ذكر بعض أفراد العام في حكم يوافقه لا يقتضي التخصيص، يعني أحيانا تذكر حكما لشيء خاص لفرد من العام، تذكر حكما له، هذا الحكم إذا ذكرته لهذا الخاص لا يعني أنه سينفرد بذلك الحكم إذا كان يوافق الحكم العام. مثال ذلك: إذا قلت مثلا أنا أكرمت الطلب، ثم تقول بعد ذلك وأكرمت زيدا، وزيد هو من الطلبة، إذا قلت أكرمت زيدا هل يعني أن زيد هو المكرم فقط أم أن الجميع مكرم؟ إذن الجميع. إذن هكذا: لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم، هذا لا يعني اختصاص العرب بالرسالة، لا يدل على اختصاص العرب بالرسالة، وإنما يدل على أن غير العرب وهم جميع الناس معنيون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن كثير: إن ذكر بعض أفراد العام في حكم يوافقه لا يقتضي التخصيص، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب خاصة، لكن هذا لا ينفي أنه رسول إلى الناس جميعا. فهمتم هذه القاعدة؟ إذن قال الله سبحانه وتعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. هنا في قوله تعالى ما أنذر آباؤهم اختلف العلماء إلى فهم، أصحها هذا القول الأول: ما أنذر الما هنا نافية، أي هؤلاء القوم الذين أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وخوفهم لم ينذروا، يعني لم يسبق أن أنذروا أو خوفوا. لكن ما المقصود بهؤلاء؟ هم العرب الذين كانوا في زمن الفترة. يقول زمن الفترة ما هو؟ الفترة ما معناها؟ هي المدة التي تكون بين رسولين، المدة التي تكون بين رسولين تسمى ماذا؟ تسمى الفترة. فالمدة التي كانت التي عاشها العرب في الفترة ما هي؟ هي ما بين عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم، لأن آخر رسول جاء بعثه الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو عيسى عليه السلام. كم بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ تقريبا 6 قرون. لا ولا لا، يعني إذا حسبنا بالميلاد النبي صلى الله عليه وسلم مات ولد 571، إذن 6 قرون. هذا الزمن يسمى العلماء ماذا؟ زمن الفترة. العرب في هذه الفترة لم ينذروا، لم يبعث الله عز وجل إليهم رسولا ينذرهم ويخوفهم. لكن لماذا قلنا زمن الفترة خصصناه بها؟ لم نقل يعني أن العرب لم ينذروا أصلا، لأن الأصل أنهم أنذروا. من الذي أنذرهم؟ من؟ لا، عيسى لم يكن يعني العرب. من العرب؟ إسماعيل. إسماعيل ابن إبراهيم هو رسول العرب، بعثه الله عز وجل إليه. إذن أنذروا في عهد إسماعيل. إذن أقول حتى أنهي الحديث عن هذه الآية: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. يعني الذين لم ينذروا من العرب هم الذين كانوا في زمن الفترة منذ عيسى عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن هنا قد يرد الإشكال، يرد علينا الإشكال، قد لا تتصورونه لكن إذا طرحته يرد فيه إشكال. زمن الفترة يعني لم يكن للقوم نذير، العرب لم يكن له نذير يخوفهم ويعلمهم ويبين لهم هذه الرسالة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قوما من أهل الفترة في هذا الزمن هم من أهل النار، وهؤلاء لم يأتهم النذير فكيف يعذبون؟ والله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من يقدر على الجواب؟ الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في بعض أحاديثه أن قوما من أهل الفطرة الذين كانوا قبل الإسلام قال هم في النار، بدليل والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في النار وغيره. الجواب من واحد إلى لكن آية تقول: ما أنذر آباؤهم. ما أنذر، ما هي نافية، يعني ما أنذر، يعني لم يأتهم النبي فكيف يعذبون؟ نعم. ها؟ إيه نعم، لكن لهذا ليس تعليق. نعم. يعني قربت من جواب لكن لم توصل، يعني حتى لا أكثر معليش، هو الوقت ضاق وإلا أترك المجال للسامعين حتى نعلم يعني ماذا تواصل يعني المستمع مع ما يلقى إليه وما يسمعه. أولا قال العلماء: أهل الفطرة قسمان، هناك قسم أقيمت عليه الحجة يعني وصله النذير، نذير قوم آخر يعني رسول، كمثلا بقايا دين الحنيفية يعني أقيمت عليه الحجة وعلم أن هناك رسول بعثه الله عز وجل وجاء بهذا الدين الصحيح الذي هو من عند الله ولكن لم يتبعه، فهذا أقيمت عليه الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وأوحي إليه أن هؤلاء القوم لا شك أنه أقيمت عليهم الحجة، وإلا كيف يعذبون مع أنهم لم ينذروا. وقسم آخر لم يأتهم النذير، لم يسمعوا، هذا كيف يكون حالهم؟ العلماء اختلفوا فيهم، يعني أهل الفطرة الذين ماتوا قبل الإسلام ما هو مصيرهم؟ قال العلماء: هؤلاء نتوقف فيهم، ما نقول أنهم في النار، لا نحكم على أهل الفطرة إلا من حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، لكن من لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالنار فنقول هؤلاء أعلم، الله أعلم بما كانوا عاملين. وأحس وربما أحسن وأقرب الأقوال إلى الصواب في هذه المسألة أن أهل الفطرة يمتحنون ويختبرون يوم القيامة بتكاليف الله أعلم بها، لا نعرف حقيقة هذه التكاليف، هل هي التكاليف التي في الدنيا؟ يمتحنون يوم القيامة بأنواع من التكاليف الله أعلم بها، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى منهم دخل النار، وهنا لا يكون مظلومين، يعني لا يكون أحد منهم ظالم، يمتحنهم الله سبحانه وتعالى. لكن الذي أضحت هذه الآية أن هؤلاء العرب الذين جاء لهم لينذرهم ما أنذر آباؤهم، يعني ما حصل أن أنذروا أو خوفوا، وإذا قيل آباؤهم يعني أبابهم وأجدادهم، لأن الأب يطلق على الجد، وهذا دليله في القرآن وقد نبهنا إليه كذا مرة، ما أنذر آباؤهم، إذن ما خوفوا وما أنذروا، ولهذا جاء لهم لينذرهم. بعض أهل العلم قال أن ما هنا ليست ماء نافية، بمعنى أنها ماء موصولة، أي يكون التقدير هنا لتنذر قوما الذي أنذره آباؤهم، هذا من حيث اللفظ مقبول لكنه من حيث المعنى بعيد، لأنه لو نقول هذا أي هؤلاء القوم أنذروا بما أنذر آباؤهم، في القرآن الكريم آيات تدل على أن العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينذروا، آية تؤكد هذا، كقول الله سبحانه وتعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلهم، فهذه الآية تفيد أن ما هنا لما للنفي لا غير. إذن هذه قرينة آية، وأفضل ما تفسر القرآن لما تفسر بالقرآن، فيكون معنى، وهذا هو الصحيح الذي اختاره الأمين الشنقيطي والحافظ ابن كثير والشيخ ابن عثيمين في تفسيره، أن قول الله عز وجل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، الما هنا هي النافية، أي أن هؤلاء العرب الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم لينذرهم وليخبرهم وليخوفهم، هم عرب لم يأتي إليهم نذير، لم يسبقهم نذير. قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، حكم عليهم بأنهم أهل غفلة فهم غافلون. وهذا ذم لهم في الحقيقة، لأن الذي لا يبحث عن الرسالة وعن الشريعة وعن الدين حتى يدين به هو غافل. ولهذا كل من أعرض عن تعلم الأحكام الشرعية، عن تعلم الدين، عن طلب العلم، هذا يعتبر غافل. والغفلة صفة يذم بها الإنسان، لأن الغفلة ما معناها؟ هي الترك والسهو عن الشيء. ولهذا يقال التغافل من تعمد الغفلة، والمغفل الذي لا فطرة له. لكن هناك فرق بين الغفلة والنسيان، كما يقول ابن القيم. الفرق بين الغفلة والنسيان أن الغفلة ترك باختيار المكلف، أما النسيان فهي ترك بغير اختياره. ولهذا الله عز وجل قال لنبيه ولا تكن من الغافلين، ولم يقل ولا تكن من النسي، لأن النسيان لا يدخل تحت التكليف فلا ينهى عنه. لكن هؤلاء القوم ذمهم الله عز وجل بأنهم ماذا؟ أنهم غافلون، لأنهم غفلوا عن اتباع النسيان لما جاءهم أعرضوا عنه، إذن فهم في غفلة. ووصفهم الله عز وجل بأنهم في غفلة لأنهم كانوا كذلك، يعني كانوا يعبدون الأصنام والأوثان التي يصنعونها بأيديهم من خشب ومن تمر ومن طين وإلى غير ذلك. وقد شاعت بينهم المنكرات وانتشر بينهم الظلم والفحش والقتال، إذن كل هذه غفلة لأنهم كانوا يعيشون في ظلمات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لينقذهم. ولعلنا نأتي إن شاء الله في درس المقبل إلى إكمال ما تبقى من هذه الآيات والتي تليها، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دوانا أن الحمد لله رب العالمين.